أرادت أن تحج فإن نفقة محرمها عليها. إذا كان المحرم لا يريد الحج إلا من أجلها فإنه يلزمها تكاليف حجه من أجرة الذهاب والعودة والطعام والمسكن وغير ذلك مما يحتاج. فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها. أما لو كانت لا تملك إلا زادا لها دون محرمها ولم يتبرع أحد من محارمها بالسفر معها للحج فإنه لا يلزمها حينئذ. قال ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني لو أن امرأة قالت لأحد محارمها أريدك أن تحج معي وأتحمل النفقة فامتنع فلا شيء عليه، لأنه لا يلزم ذلك ولا يجب عليه، إنما هو متبرع ومحسن، فإن وافق فله أجر وثواب، وإن لم يوافق على السفر معها فلا وجوب عليه، لأنها إذا لم تجد محرما تستطيع أن تحج بمالها فتنيب من يحج عنها.
ومن أيست منه استنابت.
قال ومن أيست منه استنابت، يعني إذا أيست أن تجد محرما أو أحد من محارمها، لا أبيها ولا ابنها ولا أخيها ولا عمها ولا خالها ولا زوجها، لم تجد أحدا يساعدها في الحج معها، فإنها تنيب أي تدفع نفقة لمن أراد أن يحج عنها.
وإن حجت بدونه حرم وأجزأها
وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، يعني إن حجت المرأة بدون محرم فإن هذا الحج محرم لكنه يجزئ عن الفريضة، يسقط عنها الفريضة. فالحج صحيح من حيث سقوط الفريضة عنها، لكنها ارتكبت فيه أمرا محرما لأن أركانه وشروطه، لأن أركانه قد أتت بها، وكونها لم تأتي بمحرم هذا ليس شرطا مانعا من الصحة، وإنما هو شرط للوجوب، فوجود المحرم شرط من شروط الوجوب لا من شروط الصحة، فيصح الحج لكنها آثمة بهذا العمل.
وإن مات من لزمها
من لزمه
أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أولا ويحج
أوصى به أولا يقول وإن مات من لزماه، أي إذا مات إنسان لزمه الحج والعمرة فإنه يخرج من تركته تكاليف الحج والعمرة قبل قسمة التركة. إذا توفي إنسان وقد وجب عليه الحج والعمرة وهو لم يحج فإنه قبل أن تقسم التركة تخرج الديون، ومن الديون التي لله تعالى الحج والعمرة، فيخرج تكاليف حج وعمرة لأجل أن يحج عنه ويعتمر قبل أن تقسم التركة، سواء أوصى بهذا أو لم يوصي، لأنه لا يحتاج إلى النظر في وصيته لأن هذا شيء دين واجب عليه.
ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بسبب الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء.
قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت، يعني يحج الإنسان النائب من المكان الذي وجب على الميت الحج فيه، يعني من بلده، والخلاف كما ذكرناه سابقا. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء، فالإنسان الذي يقضي عن غيره هذا الحج يكون مثل ما لو كان الشخص موجودا. ما يدل على صحة النيابة أيضا عن الحج ما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فهذا دليل على أن الحج دين على الإنسان إذا مات وهو مستطيع له بنفسه أو بماله، فإنه يخرج من ماله ما يكفي للحج عنه والعمرة.
ويسقط بحج أجنبي عنه، لا عن حي إلا به، لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
قال ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني إذا كان إن شخص تبرع بالحج عن هذا المتوفى فإنها تسقط عنه الفريضة، وحينئذ لا يخرج من ماله لأن الفريضة قد سقطت عنه. هذا إذا لم يوصي، أما لو أوصى فلا بد أن تنفذ وصيته، لكن إذا لم يوصي والفريضة واجبة عليه فقام إنسان من أصدقائه أو من معارفه وحج عنه فإن الحج عنه يعتبر صحيحا ومسقطا عنه الفريضة. لا عن حي بلا إذنه، يعني أن الحي إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه وإنما يستطيع بماله أو لا يستطيع بماله ولا نفسه، فقام شخص وتبرع بالحج عنه بدون إذنه فلا يصح، بل لا بد أن يكون بإذنه. فالحي لا بد أن يستأذن في الحج عنه لأنه لا بد من نية، وصاحب العبادة حي وموجود، فلا بد أن ينوي الحج عن نفسه بنفسه أو بنائبه، فإذا كان لا يستطيع بنفسه فيكون بنائبه، فلا بد أن يأذن لمن أراد أن يحج عنه بالحج عنه أو بالعمرة عنه. قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، يعني إذا كان المال الذي خلفه قليل لا يستطيع أن يحج به من بلده فيحج به من دون ذلك من حيث يكفي. إذا كان الحج عنه مثلا من الرياض يكلف 3000، والحج عنه من الطائف يكلف 1000، وهو لم يخلف إلا 1000 فإنه يحج عنه من الطائف، وهكذا. قال وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، لو كان مات في أثناء الطريق وهو أتى للحج فإنه يحج عنه من المكان الذي توفي فيه. هذه مسألة مهمة في النيابة في الحج، وبعض الناس يظن أنها مجال لاكتساب المال وللرزق ومصدر من مصادر الدخل فيعتبرونها كالأجرة، وينسون أنها قربة يتقرب بها إلى الله فيتساهلون في هذا الجانب. والمطلوب من الإنسان الذي يحج عن غيره أن يكون قاصدا الحج مريدا الثواب من الله تعالى، ويتقرب بهذه الأعمال وهو ينوي أن يكون الحج عن غيره، فيدرك بهذا فضيلة أنه حج وزار هذه المشاعر، وإن كان ثواب هذا النسك يذهب إلى صاحبه الموكل فللنائب أيضا ثواب على مدى إخلاصه وصدقه والتزامه بأداء النسك على الوجه الشرعي. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق والسداد والرشاد في كل ما نأتي وكل ما نذر، كما نسأل تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأخوان المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول من حج بالدين فهل يجوز له ذلك ولا شيء عليه؟ نقول إذا حج إنسان استدان ماله أو عليه دين لم يوفه فإنه الحج يقع ويصح، لكنه آثم بهذا، يقول إذا كانت امرأة أمرت ابنها أن يحج معها فأبى فهل هذا من العقوق؟ نقول نعم، إذا أمر الإنسان أحد والديه وأبى فإنه يعتبر عاقا، والإنسان مطالب بأن يبر بوالديه، والله سبحانه وتعالى قرن شكرهما بشكره وطاعتهما بطاعته، فقال أن اشكر لي ولوالديك، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ومن ذلك معصيتهم إذا أمروه بمباح، فكيف إذا أمروه بطاعة؟ ومن الطاعة الصحبة في الحج ونحوه. هذا السائل يسأل يقول هل الذين يشتغلون في السيارات والشركات والخدم، الذين يشتغلون مع الشركات ونحو ذلك، هل يعتبرون ليسوا أحرار؟ لأن من شروط الحج والعمرة الحرية. نقول لا، هؤلاء أحرار وليسوا مملوكين، وإن كانوا مستأجرين، والإنسان المستأجر يلزمه أن يوفي بمقتضى عقد الإجارة بما لا يتنافى مع الواجبات الدينية. أما الواجبات الدينية فإنه يلزمه أن يؤديها ولا يتساهل في شيء من ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو استأجر إنسان على أن يعمل وقت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يطيع صاحب الشركة أو المصنع أو نحو ذلك، بل يجب عليه أن يتوقف وقت الصلاة ويصلي، وهكذا سائر الأمور. هذا يقول إذا قمت بأخذ حجة في العام الماضي وأشك في صحتها ولم يسمح لي مقر عملي أن أخذ حجة في هذه السنة علما بأنها الأولى، فما الواجب علي؟ ما دام أنك أديت الحج في العام الماضي وانتهيت منه فلا تشكك فيه، الإنسان بعد أن ينتهي من العبادة لا يشك فيها، إلا إذا كنت تعرف أنك قصرت في شيء من الأركان والواجبات فبإمكانك السؤال عنه وتجاب لتلافي ما حصل من نقص في حجك الماضي. أما مجرد الشك فالشك لا يعول عليه. يقول هل يجوز أن أقوم بعد كل 15 يوم لأخذ عمرة مرة عني ومرة عن أقاربي من الميتين؟ نسأل نقول أين أنت؟ هل أنت في مكة أو خارج مكة؟ إن كنت خارج مكة فلا بأس بهذا لك ذلك، وأما إذا كنت في مكة فلا، فالأفضل في حقك أن تكثر من الطواف ولا تخرج من الحرم لتكرار العمرة، فإنه لا يسن للإنسان أن يخرج من مكة لتكرار العمرة. أما الإنسان الذي خارج مكة فإنه لا بأس أن يأتي في أي وقت شاء ويأتي بعمرة عن نفسه أو عن أقاربه. يقول هل يجوز أخذ عمرة للإنسان الكبير الذي لا يقدر على التمييز؟ الذي يظهر أنه يجوز، لأنه ما دام أنه لا يميز فلا يحتاج إلى إذن، فتصح العمرة عنه إن شاء الله. هذا يقول إنسان تجاوز الميقات وهو يريد الحج لأنه لو تأخر من أجل الإحرام أغلق أمامه الطريق، هل هذا العذر مسقط للدم؟ نقول لا، ما دام أنه تجاوز الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات فإنه يلزمه دم لتجاوزه الميقات. يقول إنني أعمل مع زميل لي وفي أثناء العمل حدثت مشاجرة بيني وبينه، وفي الحال جاء زميل ليقوم بإصلاحنا فكنت في أشد انفعال فقمت بالحلف بالطلاق، آخر سؤاله، لعل صاحبه يسأل فيما بعد. هذا سائل يسأل يقول شخص أتى للحج ومعه زوجته ثم أجرها لرجل أجنبي، وإذا قيل له لما فعلت هذا قال حلال، لا أدري وش معنى أجرت، يعني هل هي تخدم عنده، تخدم في بيته عند النساء، أو تخدم الرجل نفسه أو غير ذلك؟ السؤال غير واضح. على كل حال لو فرضنا أنه أجرها لأجل الخدمة في منزل شخص ولم تكن تتعرض للرجال بحيث أنه لا يخلو بها الرجل وإنما تكون مع النساء فهذا لا بأس به، أما أن يخلو بها الرجل ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وإذا كان قصده شيء آخر فعليه التوضيح. يقول هل يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي عمله الغير سواء كان نبيا أو وليا؟ لا، الإنسان يتوسل بالعمل الصالح الذي عمله هو نفسه، كما جاء في قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم فرجت عنهم الصخرة، أو يطلبوا من حي أن يدعو له كما فعل عمر مع العباس رضي الله عنهما وقال إن كنا نتوسل بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، فتركوا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى التوسل بالحي وهو عمه، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس بآلاف المرات، لكن لأنه توفي عليه الصلاة والسلام تركوا التوسل به، فالتوسل لا يكون بالأموات لا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من غيره. يقول هل يمكن للإنسان الذي يعمل المعاصي أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نقول نعم، وهذا هو المطلوب، لأنه لا يعصم أحد من المعاصي، فالإنسان مهما كان من الصلاح لا بد أن يقع منه، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وشأن هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمطلوب ممن رأى منكرا أن يغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذه الأمة كلها وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بينما استحق بنو إسرائيل اللعنة لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، فبنو إسرائيل يرى بعضهم بعضا على المنكر ويسكتون، فاستحقوا بهذا اللعنة والغضب من الله جل وعلا. والمطلوب من أمة محمد لتحصل على المحافظة على خيريتها وكونها خير الأمم أن يكونوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقد يكون في الشخص صلاح في جانب ويخطئ في بعض الجوانب، فمن رآه مخطئا يأمره بالمعروف وينهاه عن هذا الخطأ، وهو أيضا يأمر الآخر الذي رآه قصر في شيء من الأمور يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فيتناهون عن المنكر ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف. هذا هو شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن يقول الإنسان إذا رأى شخصا يعمل منكرا قال: أنا سبق أن عملت منكر آخر فلا فأتركه ولا ألومه، بل أبين له الخطأ وهو يبين لي الخطأ، والثالث يبين لنا الخطأ جميعا، وهكذا كل هذه الأمة تعتبر جسدا واحدا يتألمون ويؤملون، فآمالهم وآلامهم كلها واحدة. يقول: ما حكم من يأتي معتمر أو حاج ولكن يأتي مع امرأة بحجة أنه محرم لها وهو ليس محرما، وهذا بسبب مرورها في المطار؟ على كل حال هذا كاذب، وعمله الكذب هذا معصية، فلا يجوز للإنسان أن يكذب ويدعي أنه محرم لامرأة ليست من محارمه، فهذا من المعاصي، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله، وهو بهذا كذب على السلطات، وهو كذب أيضا على الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم هذا، والسلطات التي تمنع من هذا إنما قصدها تطبيق الشريعة والالتزام بأحكام الإسلام، فالذي يعمل هذا هو يظن أنه خفي من الله، والله سبحانه وتعالى يطلع عليه. هذا يسأل عن وضع اليدين بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع كيف تكون، هل هي على الصدر أو مرسلة؟ نقول الأفضل أن تكون على الصدر، لأنه ورد بيان حال القيام وهو وضع اليمين على الشمال، وورد في بعض الألفاظ أنها على الصدر، فهذا شامل لما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع. هذا يقول إنه حصل بيني وبين شخص كلام وأراد أن يساعدني، فأقسمت أن لا يساعدني، وأنا لم أرد القسم ولكن سبق لساني إلى ذلك. أقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن ما عقدتم الأيمان عليه. فإذا عقد الإنسان اليمين على شيء فهو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وأما إذا لم يقصد اليمين وإنما هو سبق لسانه فهذا من لغو اليمين ولا يترتب عليه شيء إن شاء الله. يقول إذا أهدي إلي مال وحججت منه هل يجزي الحج؟ نقول نعم يجوز حج صحيح، والهدية ليس فيها منة. يقول إنسان توفر عنده مبلغ يكفيه للحج لكنه يريد الزواج، فهل يجوز أن يقدم الزواج على الحج أم العكس؟ نقول نعم يجوز أن يقدم الزواج على الحج. هذا يقول إذا ناب إنسان عن غيره وكان المبلغ الذي أعطيه زائد عن النفقة، نقول إذا أعطي النفقة المثل وهو قتر على نفسه وضيق على نفسه فلا بأس أن يأخذ الزائد. فإذا كان العادة مثلا أنه يكفيه مثلا 1000 ريال فهو ضيق على نفسه فكفاه 800، فهذا الفرق 200 ونحوها لا يردها، وإنما هي بسبب تقتيره وتضييقه على نفسه، وإلا فهي نفقة المثل. هذا يقول ما حكم الشرع في المتمتع الذي يسكن في الحرم المكي؟ سنة واحدة، أهو من أهله أم من الآفاق؟ الذي يسكن الحرم ومقيم إقامة مستقرة وثابتة فهذا لو أتى بعمرة وحج من عامه فإنه لا فدية عليه، لأنه يعتبر مكي، يعتبر من حاضر المسجد الحرام. أما الذي أتى لأجل أن يبقى في مكة للحج ونحو ذلك ولو بقي مدة طويلة وإنما قصده المجيء للحج، هذا يعتبر آفاقيا فلا يعتبر متمتع، فلا يعتبر يسقط عنه الهدي لو أتى بعمرة وحج من عام. يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج للسفر لطلب العلم بغير إذن الوالدين إذا منعوه لأجل الخدمة وإن طاعهما فاته العلم؟ أما العلم الواجب الذي يحتاجه الإنسان في دينه في عقيدته وفي عبادته فهذا لا بد أن يتعلمه الإنسان وأن يعرفه. وأما التوسع في العلوم والتزود من العلوم والتزود في طلب العلم فهذا لا بد من إذن الوالدين فيه، لأنه من فروض الكفاية. وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال ففيهما فجاهد. فيجب على الإنسان أن يأخذ رضا والديه ليأذن له بذلك، وإلا فلا يجوز. يقول من طاف وسعى ثم وجد أنه بدأ الطواف من عند الحجر ماذا يترتب عليه؟ ما أدري هل هي الحجر أو الحجر. إذا كان الحجر فالطواف صحيح، لأن الطواف يبدأ وينتهي من عند الحجر الأسود، هذا هو مبدأ ومنتهى الطواف. وما إذا كان من عند الحجر فإنه يكون قد ترك جزءا من الشوط الأول، فلا بد أن يكمل طوافه ويأتي بشوط آخر يكمل به طوافه، ثم لا بد أن يسعى ثانية لأن سعيه غير صحيح لأنه لم يكمل الطواف، فالسعي لا بد أن يكون بعد طواف تام، وطوافه الأول غير تام فسعيه غير صحيح. وحينئذ إذا كان بدأ من عند الحجر فإن كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف ثم السعي ثم إذا لم ثم يقصر